ونتوب إليه ونشكره ونعوذ بالله فإنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه المرجع والمآب. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، أرسله الله بالهدى ودين الحق على حين فترة من الرسل، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على المحجة البيضاء والملة الواضحة الشاملة الغراء، ليلها ونهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك. فصل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي وعلى أنصاره ومن تبعهم إلى يوم الدين. واحشرنا اللهم جميعا في زمرته وتحت لوائه، وجهه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته. أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة جميعا بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ولا يزال حديثنا موصولا عن فضل الله ورحمته علينا بهذا الدين، بهذا الإسلام العظيم، حيث شرفنا وكرمنا بين الأمم جميعا فأعطانا دينا شاملا كاملا تاما محيطا مستوعبا لكل ما يحتاجه الإنسان في دينه ودنياه وآخرته جميعا. لذلك جاء في الحديث: اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. فنحن أمام دين يغطي جوانب الحياة جميعا. وقد تكلمنا عن شعبه الثلاث أيها الإخوة الأحباب في الاعتقاد والأخلاق والعبادات، ثم بدأنا في الشعبة الرابعة وهي شعبة المعاملات، وقلنا إن الإسلام دين الله الحق، لا يزاحم ولا ينازع ولا يتطاول متطاول إلى ذراه العليا في هذه الشعب الثلاث الأولى التي هي شعب التأسيس والتأصيل في ديننا. لا يمكن أن يأتي منهج أو مذهب أو أفكار أو قوانين وضعية لتزاحم الإسلام في هذه المناطق الثلاث: منطقة الاعتقاد، منطقة الأخلاق، ومنطقة العبادات. بقيت المنطقة الرابعة التي يقع فيها الاشتباه والانتباه، والتي يطنطن حولها الجاهلون بآيات الله، والذين يزعمون كذبا وزورا كما لقنتهم أوروبا المسكينة التي تساق إلى حبسها الآن بضلفها وبسوء أعمالها وبتمردها على ربها سبحانه وتعالى. أقول: كما نقنوا أن الدين هو مفهوم قاصر يقتصر على علاقة العبد بربه في مكان محدد كالمعبد أو الكنيسة أو المسجد أو ما إلى ذلك، نحن نقول إن ديننا دين كامل شامل لكل شؤون الحياة جميعا. وليست هذه دعوة نتبعها أو كلاما نقوله للمجادلة والمماراة بيننا وبين أعداء الله، وإنما هذه حقيقة الحقائق في هذا الوجود جميعا. لم يأتي محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الشمول وحده، وما كان صلى الله عليه وسلم بدعا من الرسل. وإذا نازعنا أحد من أهل الكتاب في شمول الإسلام فإنما هو يطعن في دينه ابتداء، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم قد جمعت له كلمة الرسل جميعا. لهذا كان الدين عند الله هو الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام أي دين الله تبارك وتعالى للأنبياء جميعا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لهذا قلنا أيها الإخوة الأحباب إن المعاملات هي التي يشوش بها على منهجنا الآن، والتي يزعم الزاعمون أن هذه المعاملات هي من خصائص التصرف الإنساني، والإنسان أدرى بمصلحته من الدين في هذا. ويقولون إن أوروبا تقدمت حينما اجتهدت لنفسها في هذه المعاملات في شؤون الحياة إلى آخر ما يزعم الزاعمون في هذا الباب. لهذا نقول إن العبادات بالذات يركز القرآن العظيم عليها لأن فيها الاشتباه والالتباس كما قلنا، يركز على أنها جزء من لب هذا الدين طوال التاريخ النبوي جميعا. لهذا ينبغي أن يعلم المسلمون أن شؤون الحياة جميعا في الاقتصاد والسياسة والاجتماع والثقافة والتعليم والإعلام والشوارع والمحاكم والمدارس، كل شؤون الحياة قد جاء ديننا يغطي هذه الساحة جميعا ويزيد عليها ويتجاوزها، لأنه من صنع الحكيم الخبير الذي أحاط بكل شيء علما. نحن حين نقول إن ديننا يغطي جانب المعاملات لا نقول ذلك فقط، وإنما نقول إن المعاملات في دين الله في كل العصور هي دين ملزم، هي دين ملزم للبشرية، لا سبيل إلى المجادلة أو المساومة فيها. لقد جاء شعيب صلى الله عليه وسلم، كما تعلمون سيدنا شعيب يسمى خطيب الأنبياء، وكان عربيا لغته عربية، وكان ممن آتاه الله سبحانه وتعالى فصاحة وحجة بالغة كشأن الأنبياء جميعا، لكن فضلنا بعضهم على بعض سبحان الله تعالى. أقول جاء شعيب عليه السلام يدعو قومه، يدعو قومه أولا إلى الاعتقاد لأنه حجر الزاوية في بناء الدين جميعا في كل العصور، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. بعد الاعتقاد مباشرة الاقتصاد، بعد الاعتقاد يأتي شعيب إلى الاقتصاد ويجعل مدخله إلى الاعتقاد تأسيسا لمدخله إلى الاقتصاد، فهو لا يحدث الناس عن اقتصاد مرسل أو مطلق ولا يدعوهم إلى مجرد إصلاح ما، لكن لا بد أن يكون هذا الإصلاح في التعامل وفي الاقتصاد على أساس دين الله الذي جاء يعبدهم له سبحانه وتعالى. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان. هذا هو الاعتقاد بعد الاقتصاد بعد الاعتقاد، ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير، يعني عندكم أموال ومتاع فكيف تدخلون إلى هذه السرقات والغش والتطفيف؟ لماذا؟ لمعنى إني أراكم بخير، لأن عندكم مال ومتاع دنيا كثير خير في الدنيا. إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، وما أنا عليكم بحفيظ. يعني بقية الله، يعني ما يبقيه الله لكم من الرزق الحلال هو خير لكم من أي رزق حرام وتطفيف للكيل والميزان وإسقاط لمصالح الناس. إذن الاقتصاد التعامل المالي في دين الأنبياء جميعا طريقة مقررة بعد الاعتقاد، بل إننا ندخل للناس لإصلاح حياتهم الدنيا من مدخل الاعتقاد، نقول لهم إن الله سبحانه وتعالى هو مالك الكون جميعا، وهو مالك الأنفس، وهو مالك القلوب والأسماع والأبصار، وهو مالك الأموال والأرزاق جميعا. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم صاحب الملك أذن لكم تقسمون وتقولون هذه شيوعية هذه رأسمالية وهذه اشتراكية متوسطة، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة. إن الله لذو فضل على الناس بالأرزاق وبالأموال وبالصحة، وفوق ذلك كله لذو فضل على الناس حينما أعطاهم دينا قيما شاملا لكل شؤون الحياة جميعا، ولم يتركهم لأنفسهم ولا لأهوائهم ولا لأهواء الطواغيت والجبارين الذين يلوثون وجه الحياة في هذه الأرض جميعا. لذلك يقول ربنا لمحمد صلى الله عليه وسلم ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. نعم نحن أمام دين جامع كامل لكل شؤون الحياة جميعا. لذلك حاول أهل مدين أن يستنكروا على شعيب هذا هذا الخوف في زعمهم أن يخلط بين الاعتقاد والاقتصاد. قالوا ممكن نتفاهم معك في دعوة الاعتقاد أن تأتينا بدين، إنما كيف تتجرأ وتدخل كلامك في الاعتقاد تدخله في الاقتصاد؟ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ يعني كيف يا شعيب تأتينا بصلاة وقراءة ودين يحاول أن ينسخ ديننا الذي نعتقد في عبادة الأصنام والأوثان، ثم تنتقل إلى ما هو أبشع في زعمهم ونظرهم، وهو أن تحاول أن تعدل قانون الحياة في الأموال والاقتصاد والتعاملات بين الناس، تحاول أن تعدله على دينك هذا الجديد. هذا استنكار منهم، ولذلك تشهد من سيدنا شعيب وقالوا إنك لأنت الحليم الرشيد. هذه سخرية منهم، سخر الله منهم وله عذاب أليم. إذن هذا هو عين القانون الذي جاء به موسى عليه السلام بعد ذلك، حينما جاء يقول ربنا وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، ويقول وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، هذه ليست عبادات، معاملات، صلب المعاملات، وكتبنا عليهم فيها، كتبنا، ما معنى كتبنا؟ كما قلنا كتبك فرضا وزنا ومعنى، كتبنا ليس خيارا، ليس في المعاملات الآن الذي يقال ان الانسان يطبق الا 30% او 3% او 4، ليست خيارا وانما هي الزام اجباري وفرض من الله تبارك وتعالى. وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة الله، ومن لم يحكم بما انزل الله هذا النذير المزعج، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون، وقبلها الكافرون وبعدها الفاسقون. هنا في المعاملات هذا هو صلب ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. اذا صدق ربنا قل ما كنت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم يلقنه، قل ما كنت بدعا من الرسل، فما جاء باتباع في دين الله عز وجل انما هو شمول كامل في كل العصور. لذلك جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأوفوا الكيل والميزان، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا. كل هذه ظروف أخلاقية وظروف معاملات بين الناس، إلا إنها لما نزلت في مكة كانت هذه وصايا أخلاقية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قد أعطي، تأملوا، لم يكن قد أعطي بعد السلطة التنفيذية، فلما ذهب إلى المدينة كما سنتكلم إن شاء الله وأعطاه الله تعالى مقومات الدولة الإسلامية، أصبحت هذه الوصايا الخلقية قانونا يوميا متكررا يطبق في الأمة، ويعاقب من يخالفه سواء بعقوبات مقدرة محددة التي سماها العلماء الحدود والقصاص، أو بعقوبات تعزيرية كما سنعلم إن شاء الله تعالى. إذن نحن في دين الله تبارك وتعالى في كل العصور أمام هذا الشمول في المعاملة، إذن يتقرر في أنفسنا وينبغي أن يتقرر ويجب أن يتقرر ويثبت ويصبح بدهية ملزمة لنا، هو أن نعتقد أن المعاملات كما أرادوا أن يوهمونا أجيال متتابعة أوهمت هذا البلاء، أن المعاملات هذه تترك لنا نحن البشر نسويها وتجاربنا وما إلى ذلك، أما دين الله فيكفيك الصلاة إذا تصلي وصوم كذا، لا، نحن نرفض هذا دينا، بل هو أمر إلهي ملزم أن المعاملات ينبغي أن تدخل في صلب هذا الدين. ولهذا قررنا وشرحنا في الأسبوع الماضي الآية الكريمة في سورة الحديد، لقد أرسلنا رسولنا جميعا، لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، الكتاب جنس الكتب الإلهية التي نزلت من السماء، التوراة، الإنجيل، الزبور، القرآن، صحف إبراهيم، وأنزلنا معه الكتاب والميزان، الميزان العدل الإلهي في الأرض، ليقوم أنزلنا معه الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، ليتحقق في الأرض نظام في التعامل عادل على ميزان الله تبارك وتعالى. ثم هذا النظام العادل لا بد أن يحرس بالقوة، لا بد أن يحرس بالحديد بالبأس الشديد، لا بد أن يحرس بسلطة تنفيذية تحمل الناس طوعا بموجب العقائد الثلاثة، بموجب الأصول الثلاثة، إن تحمل الناس طوعا بموجب الأصول الثلاثة الاعتقاد والأخلاق والعبادات، أو كرها إن لم ينفعهم هذه الأصول تحملهم كرها على أن يطبقوا دين الله وقانون الله في واقع الحياة جميعا. ومن هنا تبدو غاية السذاجة، تبدو غاية السفاهة، تبدو غاية التطاول أن يظن ظن أن الله عز وجل أنزل الدين لكي يذهب الناس إلى المساجد ويسبح الناس ويحوطنوا بتمتمات، ثم شؤون الحياة جميعا تترك للطواغيت والجبارين في البيت والمدرسة والقانون والثقافة والتعليم. كيف يكون هذا؟ هذه عبودية لغير الله في واقع الحياة، بل هي أبرز ألوان العبودية حينما نعلم أن هذه المعاملات هي الشيء اليومي المتكرر. الإنسان في العقيدة يمكن يعتقد من أول ما يبلغ ويفقه الأمور يعتقد، وتظل هذه العقيدة في نفسه وانتهت القضية، لا يحتاج كل يوم أن يقول لا إله إلا الله ويجدد العقيدة. نعم له الصلاة تكريم لهذا، إنما في أصل الأخلاق صفة ثابتة في الإنسان. أما المعاملات فهذه هي الحياة اليومية في شؤون الحياة جميعا، كيف يعزل عنها تشريع الله تبارك وتعالى؟ عندنا نحن المسلمين لا فصل على الإطلاق في هذا الباب، والمعاملات جزء لا يتجزأ من ديننا. وكما علمنا في شهادة التوحيد، نرجع بقى نذكر إخواننا الأحباب بما قلناه، لأن هذه الثلاثة يعني الآن أنتوا تسمعوا يقول لك مثلا عاوزين نطبق الشريعة الإسلامية، يقوم ذهن الناس يروح لإيه؟ شو طبق الشريعة الإسلامية يعني إيه؟ يعني معناها البدعة اللي اتبعها رجل ما، قال ننسخ الشريعة، ننسخ القوانين الحاضرة، هو ده تطبيق الشريعة؟ من أجل بهذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم، واحتمل رجالات الأمم والشعوب وسفهات الخلائق لكي تنسخ القوانين الوضعية من بعض المخالفات التي يزعمون. هذا أمر لا نقول به نحن، نحن نقول إن المعاملات هي في آخر سلسلة برنامج الإسلام، ولهذا لا يمكن تطبيق المعاملات كما قلنا ونبدأ الأمران، لا يمكن تطبيق المعاملات منفصلة عن أصولها الأصيلة الاعتقاد والأخلاق والعبادات، لأن هذه المعاملات وضعت مصبوغة بهذه الصبغة الإلهية وملونة بهذا اللون الإلهي في دينه المتكامل الشامل لكل شؤون الحياة الجميع. لذلك يا إخواننا الأحباب، نحن نقول إن المعاملات إذن لا بد أن تكون، أن نعتقد دائما لما قلنا في العقائد زمان ما معنى لا إله إلا الله، يعني لذلك دائما نرجع بالاعتقاد بالاقتصاد بالمعاملات. الإنسان المسلم هو عبد لله عز وجل في هذا المسجد، وهو عبد لله عز وجل في السوق، وهو عبد لله عز وجل حينما يترفرف أجنحة السلام على الناس، وهو عبد لله عز وجل حين يشرع سيفه في وجوه أعداء الله عز وجل. هو في كل الأحوال عابد وقانت ومنيب لله سبحانه وتعالى يؤدي. لا فرق عندنا بين المسجد والسوق والمدرسة والمحكمة، كلها عبودية لله عز وجل. ولكن هناك عبودية لله في طقوس محددة مثل الصلاة، وهناك عبودية لله عز وجل بالخضوع لقانونه وأحكامه، فهذه عبودية مطلقة وهذه عبودية محددة وهكذا. وكل من عند الله سبحانه وتعالى لا يترك لأهواء الناس ولا لأفكاره. لهذا تكلمنا في خصائص المعاملة وقلنا أهم خصوصية نريد أن نذكر بها إخواننا في هذا الباب، هو أن المعاملات التي شرفنا الله تبارك وتعالى بها شاملة لكل شؤون الحياة جميعا، لا يخرج عنها شيء من قضايا الحياة الإنسانية إطلاقا. فكل شيء عندنا فيه هدي من الله تبارك وتعالى وتوجيه وبيان وإعراض. وعارفين الدليل الكلي، نحن لا نتكلم كلاما منفصلا يا إخواننا، ولا نتكلم حلقة هنا وننسى الحلقات القديمة، إنما الإسلام جسم متكامل، شجرة متكاملة. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فكما أن الشجر لها جذور غائرة في الأرض تمتص من الثرى والتربة الغذاء، ثم تحوله بما أمرها الله عز وجل إلى غذاء منوع لهذه الشجرة، يسري في الجذوع ويسري في السقال ويسري في الفروع ويسري في الأوراق والأزهار والثمار. كل هذا كيان، كينونة متكاملة كالجسد الإنساني. الإسلام كذلك لا يفصل إطلاق، إنما كل شيء يتكامل مع صاحبه في هذا الدين. لذلك لما قلنا لا إله إلا الله ما معناها؟ قلنا معناها لا أعبد، نذكر، لا أعبد ولا أطيع إلا الله. ما معنى لا أعبد؟ يعني لا أصلي ولا أصوم ولا أزكي ولا أحج ولا أذكر ولا أقرأ القرآن إلا لله، لوجه الله. هذه العبادات أطيع معناها إيه؟ أطيع معناها في قوانين المعاملات جميعا، لا أطيع شرعا ولا قانونا ولا إنسانا ولا شارعا من دون الله تبارك وتعالى. إذن لا إله إلا الله تلزمني اعتقادا بأن أفرد الله تبارك وتعالى في شؤون العبادات، وتأمرني أيضا أن أفرده سبحانه وتعالى في شؤون الطاعات والقوانين والتعاملات المختلفة في كل شؤون الحياة. لذلك احنا عرفنا المعاملات المرة اللي فاتت، وقلنا المعاملات هي الأحكام الإلهية المتعلقة بتصرفات الناس في شؤونهم الدنيوية. إذا عندنا دين يغطي هذه المساحة، بل يزيد عليها كما قلت لكم، فإن الفقهاء المسلمين المباركين الذين اصطدأوا بنور الله تبارك وتعالى كانوا يجتهدون للمستقبل، يقولون لو حدث كذا يكون الحكم الإلهي في كذا، لو حدث كذا، يعني ما كانوا يغطون واقع الحياة فقط، وإنما لما تقرأوا كتب الفقه الإسلامي، كتب الفقه الإسلامي الذي ليست خيالا ولا شعارات، وإنما كانت موجودة مكتوبة لتحكم دولة عالمية واقعية، ليست خيالا، وليست المدينة الفاضلة اللي عملها الفلاسفة، وليست القارة المجهولة الغارقة في المحيط الآلي اللي بتحدث عنها الخياليون أو الشعارات، إنما دولة الإسلام كانت هي الدولة العالمية الواقعية الممتدة على أمم وشعوب شتى وفي ظروف وأحوال شتى. والفقهاء يجدون في دين الله تبارك وتعالى في الكتاب وفي السنة وفي إجماع هذه الأمة يجدون تغطية لكل أحكام الحياة جميعا. لهذا حين نقول إن العقيدة لا إله إلا الله محمد رسول الله معناها نكذب لربها بموضوعنا لا إله إلا الله لا أعبد ولا أطيع إلا الله، يأتي سؤال كيف تعبد الله وتطيعه؟ هل بما يتجه إليه عقلك وعقلي؟ إذا سنختلف. طيب هل كيف نعبد الله ونطيعه؟ هل نأتي بمجموعة من المفكرين والفلاسفة؟ إذا تتفرق الناس. هل نأتي بمجموعة من الشعراء أو الأدباء؟ إذا تتخبط الناس. إنما لابد أن نعبد الله وأن نطيعه على نمط واحد هو الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه الحجة التي سنسأل عنها يوم القيامة. لهذا جعلت شهادة أن محمد رسول الله جزءا من شهادة من عقيدتنا التوحيدية لا إله إلا الله، هذا هو التوحيد، وأن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله، يعني لا أعبد ولا أطيع إلا الله. ثم على أي وجه تعبد وتطيع؟ بما شرع الله. وبماذا شرع الله وفي أي طريق شرع؟ على لسان محمد صلى الله عليه وسلم التي قامت الحجج من بين يديه ومن خلفه على انه صادق مبلغ عن الله تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى. ومن هنا اصبح لدينا دين محدد كامل واضح موزون مرسوم الطريق، وقد جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وبلغه للناس. اذا لا مجال للاختلاف ولا مجال للهوى ولا مجال لشطط الافكار ولا مجال للمذاهب والمناهج المتعدده المتراصمه في ارض الله عز وجل. ثم اكثر من هذا نذكر بالعقيده الاخرى، واننا حين نبعث يوم القيامه على اي معيار سنحاكم بين يدي الله عز وجل. عندنا الان في الارض القوانين الوضعية، وعندنا الآن المذاهب والأفكار، وعندنا المناهج والفلسفات، على أي معيار سنتحاكم يوم القيامة؟ انتهى. آية الشمول حددت لنا هذا، وأنا أوصف إخواننا أن يحفظوا هذه الآية بذاتها، لأنها معبرة تعبيرا كليا شاملا في هذا الباب، الآية 89 من سورة النحل، فتح الله عليه. سورة النعم اسمها سورة النعم، دي اسمها ايضا سورة النعم، لان فيها وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فيقول ربنا ويوم نبعث في كل امة شهيدا عليهم من انفسهم، الانبياء شهداء على الامم الله، وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. باي شيء يشهد صلى الله عليه وسلم؟ يشهد انه بلغ دين الله عز وجل، هذا الدين الشمولي الذي قال ربه له فيه، وبعد ذلك مباشرة وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. يعني لو ان الله عز وجل قال تبيانا وسكت انتهت الآية هنا، لكان تبيان يعني فيه بيان وبلاغة واضحة جدا، انما جاءت الجملة الثانية تبيانا لكل شيء. لهذا أصيح قلنا لازم من حفظ هذه الآية وقراءة التفسير وربطها بما بعدها من قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، أوصيت إخواننا أن يقرأوا هذا. وأنا شرحت هذا سابقا في الأخلاق، ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. هؤلاء من هم؟ هذه الأمة كما قلنا منذ وصف محمد صلى الله عليه وسلم على الصفا ينادي يا أيها الناس إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، إلى أن ينفق إسرافيل في الصور. لا يكون محل شك إطلاقا أننا مكلفون تماما على مستوى ما خلق به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى أن تقوم الساعة. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. انتبهوا يا إخوان. يعني إذا هذه الآية تقرر أمور خطيرة، أن من معيار التحاكم في الآخرة فضلا عن الدنيا خلاص انتهينا منها، إنما معيار التحاكم في الآخرة وميزان الأعمال وشهادة الرسل ستكون على دين الله. هل دين الله عز وجل جاء للعبادة وللذكر وللتسابيح فقط؟ لا، تبيانا لكل شيء. ربما يكون تبيانا لكل شيء لكنه دين غليظ، دين ثقيل، دين فيه أغلال وآثار، دين يروع أتباعه يتعبهم. فانظروا التقدير الإلهي الأعظم، تبيانا لكل شيء وهدى لا ضلالة فيه ورحمة لا شقاء فيه، وهدى ورحمة وبشرى في الدنيا وبشرى والله في الآخرة. بشرى في الدنيا لأن كما قال ربنا فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، وبشرى في الآخرة لأن إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ليس في الآخرة فقط، وإنما من أول الموت، وإذا مات الإنسان قامت قيامته وكشفت له الحقائق واضحة جلية، وأري مقعده من الجنة والنار، وأُلِّب الحقائق إذا غرغر، إذا وصلت طعن القوة الغرغرة كشفت للإنسان المسكين الحقائق وقامت قيامته وتبدت له الأشياء على حقائقها. فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. لهذا يقول ربنا وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، بشرى لهذه الأمة إذا تمسكت بدينها. وقد رأينا أن هذه الأمة حين تمسكت بهذه البشرى شابت وقادت وارتقت بين العالمين جميعا، رغم أنها لم تكن تملك مقومات هذه السيادة، لم تكن في العدد ولا في العدة ولا في المال ولا في الكوادر الفنية اللي كانت تتربط عند العرب، لا شيء إطلاقا بالنسبة لدولة الفرس ودولة الروم وكذا. إنما هذه الأمة بفضل الله ورحمته صارت خير أمة أدركت الناس وقالت العالمين جميعا إلى خير طريق يقادمك. ودخل أدخل الناس الجنة ولو في السلاسل. ثم لما تخلت هذه الأمة عن مصدر عزها ورحمة ربها حدث كما نرى أوزاعا متفرقة تتلقط رزقها من الأمريكان سارة ومن الملحدين الروس سارة أخرى. والآن أنت ترون الحملة الضارية في الصحافة والإعلام تهيئ لكي تدخل روسيا مرة أخرى السوق ولكي يدخل الاقتصاد وإلى آخره. لا يبالي الله بأي واد هلك الناس حينما يتمردون عن دينه سبحانه وتعالى. بها يا إخواننا وأحبابنا نقول إن عندنا الآن المعاملات دين ملزم، خلاص تقررت هذه المسألة ولا ينبغي أن يكون فيها محل شك. مثلا البيوع، البيع لغة كذا واصطلاحا في الشرع كذا، وهو حكمه شرعا كذا بدليل قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا وقد باع رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا واشترى، وتتقرر أحكام المعاملات في كل شؤون الحياة جميعا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن ينتهي الفقه الإسلامي تماما من أبواب المواريث والوصايا وما إلى ذلك، حتى يعني من الميلاد إلى الممات تغطى الساحة جميعا بأحكام الله تبارك وتعالى مصداقا لقوله الكريم ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وليس تبيانا غليظا ثقيلا كما أشقت الجاهلية الجهلاء أقوامها. احنا تكلمنا وسنتكلم عن أن خصائص هذه المعاملات التي رزقنا الله بها ومنحنا إياها تنقذنا من ضراوة المناهج البشرية العادية التي أضلت البشرية. لما نقرأ الآية ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، ما أسهل هذه الكلمات على اللسان، إنما حين تكون واقعا ممدودا وارف الظلال في أرض الله تبارك وتعالى نعلم أن كل كلمة من هذا القرآن العظيم هي نور ورحمات من رب العزة والجلال، ينبغي أن نجلها حين نقرأها. واقرأ القرآن كأنه نزل عليك أنت، ينبغي أن نجل كلام ربنا. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، نجله بالاعتقاد ونجله بواقع الحياة حين ندرس المعاملات في الأرض. مسألة صعبة جدا المعاملات بالذات، مسألة في غاية الصعوبة. لماذا؟ قوانين المعاملات صعبة جدا. لماذا؟ لأن الإنسان كينونة معقدة مركبة، وكان الإنسان أكثر شيء جدل، إذا لا يحيط به علما إلا الذي خلقه سبحانه وتعالى. من أجل أن تتعامل مع هذه الكينونة المعقدة المجادلة المتحركة ما ليس ثابتا، الإنسان ليس جامدا وإنما هو متحرك، كلما جاءته بقانون التف حوله من الطرف الآخر ونقض إلى آخره كما نعلم من واقع حياته. إذا لا يحيط علما بالإنسان إلا الله عز وجل، وكما قال ربنا ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الأمر الثاني في صعوبة المعاملات أن الإنسان له أهواء وشهوات، له أهواء وشهوات. هذه الأهواء والشهوات إذا تولى وضع المعاملات للناس تأثر وضعه للقوانين بأهوائه وشهواته، سواء كانت أهواء فردية أو أهواء طبقية. يعني خذوا مثلا الإنسان وقع في ظل القوانين الوضعية أو في ظل المذاهب والأفكار والمناهج البشرية، وقع بين شقي الراحة دائما، إما يقع في هزال الرهبانية ورهبانية اللي ابتدعوها. دستور الحياة في الهند ظل قرون المتعاقبة يقوم على إشقاء الإنسان بهذه الرهبانية وتلقى الناس على أنها دين الله المنزل. وقام أهل الكتاب بعد ذلك فابتدعوا الرهبانية وأشقوا بها أمما وشعوبا كاملة. اللي يقرأ منكم كتاب الشيخ عبد الحسن الندوي، كتاب ماذا خسر العالم في انحطاط المسلمين، ماذا خسر العالم لما انحط المسلمون عن قيادة الركب البشري، ماذا خسر العالم وروع بالبلايا والشقاء حينما تخلى المسلمون عن هذه الرحمة المهداة إلى البشرية. انظروا اقرأوا هذا الكتاب وانظروا ماذا فعلت الرهبانية بالعالم القديم. فلما تمرد الإنسان عليها، لأن الإنسان لم يخلق لهذه الرهبانية، لما تمرد عليها لم يستطع أن يضع لنفسه ذكرا وخطا سليما، فوقع بعد التجارب والثورات والتدميرات والمحاولات المتعددة، وقع يعني والمستجير بعمر عند قربته، بيت شعر شهير يقول والمستجير بعمر عند قربته كالمستجير من الرمضاء بالنار. الرمضاء التراب الحار، واحد قاعد على تراب حر في الصحراء فزهق فراح رمي نفسه في النار يستجير من الرمضاء بالنار، يعني بلاقي وضع في اشد منه. هنا لما تمردت البشرية على هزال الرهبانية وقامت أوروبا المعاصرة تحطم أغلال الرهبانية التي طوقت بها أكثر من 1000 سنة في ظل الكنيسة الكاثوليكية، لما فعلت ذلك أشقت العالم شقاء مبينا، لأنه ردته إلى أصولها القديمة، أصول اليونان وأصول الرومان، وهي أصول وثنية جاهلية حمقاء أشقت الإنسان وأسقطته في سعير المادية. احفظوا لأن الإسلام يواجه بحرب ضروس، لا ينبغي للمسلم أن يقف عاجزا، ومعه الخير كله، ومعه الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، ثم يسأل المسلم فيقف مترنح أمام هجوم الجاهلية المعاصرة، وهي جاهلية حمقاء رقصاء عمياء ضخماء صماء، لأنها صدت عن سبيل الله وأشقت الإنسان شقاء مبينا مهما وفرت من متاع وبهرج صحيح، لكن شتان بين حياة الإنسان الآن وبين حياة تقوم على الطمأنينة في ظل منهج الله تبارك وتعالى. لهذا الإنسان في ظل هذه المناهج يقع دائما بين شقين، إما هزال الرهبانية ويعتزل الحياة ويصبح الدخول في ملكوت الله، الدخول بتاع الغنى يصبح جريمة، ويصبح يمنع من دخول ملكوت الله إلى آخر ما نعلم من الوصايا الرهبانية التي أشقت العالم. ثم بعد ذلك وقع العالم في سعير المادية، يرى المادة هي كل شيء، يعبد المادة من دون الله. يقول قائلهم إنما الدنيا طعام وشراب ومنام، طعام وشراب ومنام، فإذا فاتك هذا فعلى الدنيا السلام. خذوا بالك، هذا دين أوروبا الآن، هذا دين أوروبا، تعبد اللذة والمادة والإنتاج، بخلاف هذا لا شأن له، لا شأن له بعباد ولا بدين ولا بأخلاق، ولا إنما هو يريد أن يحقق في الحال ذلك. تدفع المرأة في ظل هذه الجاهلية الأوروبية العالمية الآن إذا سيطرت على العالم، تدفع إلى الدعارة، تدفع إلى الصفوف، تدفع إلى الهوية، تدفع إلى صداقة الجنس الآخر من صغرها، تدفع إلى التدين والبهرجة لكي تحقق وجودها المادي. أصبحت القيمة المادية هي أعلى القيم جميعا في هذه المجتمعات. توجد جنبها طبعا قيم لتنظيم المجتمع كالصدق وإتقان العمل وما إلى ذلك، هذه قيم جانبية لتنظيم الحياة، لكن القيمة التي تحكم الحياة جميعا هي هذه القيمة المادية. ولو سألتم إخواننا الذين يسلمون من أوروبا وأمريكا لوجدتم هذا المعنى أكبر الدوافع التي تحملهم على الفرار من حضارتهم والدخول والإيواء إلى ظل هذا الدين العظيم الذي جاء رحمة للعالمين. ماذا يصنع الإسلام؟ يقول رهبانية لا، يقول مادية لا، إذا لا رهبانية ولا مادية يموت الإنسان؟ لا، هنا وجه ثالث، هنا هو الوجه الأصيل في أرض الله عز وجل. خذوا بالكم دائما المضللون فكريا الآن في الصحافة والإعلام والجامعات الأزق والأفكار المتعددة دائما يقدمون للناس نماذج الحياة معزولة عن نموذج الإسلام. فإنما الاقتصاد لا يقوم إلا على الربا، يأتي اقتصاد آخر لا يقوم على الربا. طيب إنما هنا يأتي الإسلام بالموازنة الفذة العجيبة البالغة غاية الإتقان والإحكام. وهنا نقول إن المعاملات في الإسلام يتبدى فيها الإعجاز الإلهي أكثر من غيرها، لأنها حيث فشل الإنسان في كل مرة ينجح هذا المنهاج الإلهي ويتبدى جلاله للناس أجمعين. لذلك الإسلام لا يقيم حياة المسلمين والناس على هزال الرهبانية ولا على سعير المادية، إنما يقول ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض. قل من حرم دينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. إذا عندي حياة دنيا تباح فيها الأشياء، وينبغي أن يكون الإنسان دائما أن تكون عيناه على الآخرة التي ستأتي والتي هي لا محالة قادمة مهما أنكرها المنكرون. هذا وجه أنا أشرح لكم لماذا المعاملات في غاية الصعوبة، ولماذا يضطل فيها البشرية، ولماذا يأتي ربنا جل شأنه فيقرر لنا أن المعاملات التي أعطانا إياها هي هدى ورحمة وبشرى للمسلمين، رغم إنكار المسلمين الآن، ورغم أنهم اتخذوا القرآن مهجورا، ورغم أنهم نبذوا هذا الدين العظيم، ورغم أنهم أصبحوا لا يمثلون جلاله في أرض الله. إنما ينبغي نحن أصحاب الدعوة الدينية أن نعتز بهذا غاية الاعتزاز، وأن نفاخر الدنيا جميعا لا مفاخرة الكبرياء، وإنما مفاخرة العبيد الذين يستشعرون عظمة هذا المنهاج الإلهي الذي شرفنا الله تبارك وتعالى به. لذلك لما قال لنا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، الجملة الثانية إيه؟ ورضيت لكم. رب الجلال يقول رضيت لكم الإسلام دينا. إذا هذا شيء فوق الإسلام. أقول أيها الإخوة الأحباب، هذا بالنسبة للمناهج والأفكار. لا تستطيع أن تقود الإنسان في باب المعاملات على سلامة واستقامة أبدا، إما هزال الرهبانية وإما شقاء المادية. هنا يأتي الإسلام فيمزج الاثنين جميعا ويخرج بمنهاج للحياة يستطيع فيه الإنسان أن يلبي جانبه الروحي وأن يلبي جانبه المادي جميعا. هذه واحدة. القوانين الوضعية في العالم الآن، القوانين الوضعية جميعا، من أول المذاهب والأفكار الشيوعية والرأسمالية، المذاهب القوانين الوضعية في الأرض توضع ملونة بلون العقيدة أو الفلسفة التي تمثلها في الأرض. طيب ننظر إلى القوانين الوضعية في الأرض الآن، نجد إما تقوم على الفردية المحضة وإما على الجماعية المحضة. لا يوجد وسط هنا عندنا، نحن الوسط الوحيد في أرض الله، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس تشهدون أن معكم الحق الإلهي من عند الله جميعا، ثم لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا في الدنيا وفي الآخرة. لهذا هذه الأمة الوسط. نحن لا نؤمن بالفردية المحضة ولا نؤمن بالجماعية المحضة. انظروا الرأسمالية مثلا، الرأسمالية الغربية مطلقة، الحضارة الأوروبية دائما ننظر، لا بد أن نعي هذه القضية حتى لا نخدع. الحضارة الأوروبية هي حضارة واحدة، كتلة إلحادية كافرة لا تؤمن بالله ولا بالمرسلين، لكن لها وجهين كما قلت لكم في المرة السابقة أظن، وجه يفصل الدين عن الدولة ووجه يطارد الدين في الدولة. الوجه الأول الذي يفصل الدين عن الدولة ويقف محايدا بالنسبة للأديان بالحضارة الغربية، أوروبا الغربية وأمريكا وأستراليا وكندا وما إلى ذلك من الدول التي أخذت وجهة النظر الفردية. هناك الشق الثاني للحضارة الأوروبية الإلحادية، وصلت الشيوعية بالإلحاد إلى درجة منحطة، لا أقول متقدمة، إنما أوغلت في الإلحاد وفي الظلمات، وقالت الإنسان إلى ليس اعتزال الدين فقط وإنما محاربة الدين ومطاردة الدين في المجتمع، كأنه وضع عاصفة، أنه أفيون الشعوب وما إلى ذلك. نقول إذن هذه الحضارة بشقيها، هذه الحضارة الإلحادية بشقيها، الرأسمالي والشيوعي. أشقت الإنسان بين شقة يضعها مرة أخرى حينما وضعت فلسفتها موضع التطبيق. مثلا الغرفة الغربية وأمريكا تقدس الحرية الفردية، وهذه ميزة عظيمة الإسلام يقرها جدا، لكنها غالت في هذا حتى جعلت الفرد كأنه سيد المجتمع، كأنه سيد المجتمع. لذلك تبيح للفرد أن يتاجر في الأعراض، تبيح للفرد أن يمتلك ملايين الملايين من الخمور والإفك والضلال إلى آخره. هنا إعلاء للفردية على حساب الجماعة. يوجد الناس كما تعلمون كما تقرؤون في الصحف، مثلا في أمريكا مثلا حرية، تقديس حرية، الإسلام يقر الحرية ويقدسها تقديس أكثر من هذا، بل يجعل تقديس الحرية دينا ملزما للناس وعبودية لله عز وجل. لكن إذا جاوز الشيء قدره انقلب إلى ضده، إذا جاوز أي شيء. فهناك مثلا يستطيع الإنسان يصدر صحيفة ثم يكتب فيها ما شاء، ولو كان تهجين الأعراض، ولو كان مطاردة النساء والرجال، ولو كان إفشاء أسرار الأمة وتقدمها لقمة سائغة لأعدائه. هنا ضلال وخطأ شنيع في معاملة الفردية. جاءت روسيا ألغت الفردية كلية، سحقت الفرد، سحقته سحقا في سبيل مجد الدولة، وفي سبيل مجد الحزب، وفي سبيل مجد الدكتاتور الطاغية الذي يقف على رأس هذا الهرم. سحقت الأعراض والأفراد والناس والكلمات والأقوال والأفعال، وجعلت الناس عبيدا جددا بأوثان معاصرة هي الحزب والإنتاج والطاغية الذي يحكم هذا الهرم جميعا. إذن أعلت شأن الجماعة على شأن الفرد. الرأسمالية الغربية على عكسها، يأتي الإسلام فينزل الأمرين جميعا حينما يضع القوانين والشرائع والأحكام، فيراعي جانب الفرد مراعاة تامة، ويراعي جانب الجماعة وجانب الأمة والدولة وجانب الإنسانية والبشرية، فيخرج بمزاج جديد عجيب فذ معجز. وصدق ربنا حين يقول تبيانا، نكرر الآية مرة وإن حتى تحفظ ولا تنسى، تبيانا لكل شيء وهدى. ما الشيوعية جاءت بدين، جاءت بشرائع، جاءت بأحكام، لكن أشقت أمما وشعوبا. الآن غرفة شعوب كما ترون يحاول أن يبين أخطاء الأخطاء، ليست أخطاء وإنما هي خطايا مروعة سقطت فيها أفراد وأمم ومجتمعات كاملة. الإنسان الآن بعد ما جيل كامل أو أجيال متتابعة تتبع كاملا باهظا يستفيق ويحاول أن يعدل خطا، هذا بلاء وشقاء. الرأسمالية الآن تحاول أن تأخذ بجبهة من وسط، والاشتراكية المعتدلة كما تفعل السويد الآن وما إلى ذلك، أنماط يتقلب فيها الإنسان، فتشقى أجيال وأجيال وتدفع ثمنا باهظا في حياتها وفي معاملتها، ثم تقاد إلى النار وبئس القرار في نهاية المطاف. أما هذا الدين فجاء رحمة يقدم لنا المعاملات مضطفة. وانا اتكلمنا في العقيدة والأخلاق والعبادات، وقلنا هذه مناطق ثلاثة لا يمكن نقارن فيها كلام الناس إطلاقا. إذن المعاملات هذا هي المقارنة. نجد الإسلام يأتي بهذا المزاج والنظام العالمي الذي لا نقول كان عالميا في الكتب والأفكار، وإنما كان عالميا كما قلت لكم حين طبق تطبيقا معصوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتطبيقا مثاليا راشديا في عهد الخلفاء الراشدين، ثم أصبح دينا للعالم يشكل الثقل العالمية في أرض الله تبارك وتعالى. إذا نحن لسنا منبتين عن حركة التاريخ ولا عن حركة الحضارة، نحن الذين قدمنا هذه الحضارة وفعلناها، ونحن الذين قدنا هذه البشرية عبر الطريق الحق الصحيح مصداقا لقول ربنا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. يبقى يا إخواننا الكرام انظروا من خصائص المعاملات بالإسلام، من خصائصها المهمة التي أريد أن ألفت الأنظار إليها في هذه الليلة، هي أن الأصل في العبادات والأخلاق والعقائد الأصل فيها التعبد لله، ولذلك جاءت كاملة من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم لا تحتاج إلى اجتهاد كثير ولا تفصيل، لأن الأصل فيها أن نتعبد الله عز وجل وأن نخضع لهذا بلا أدنى اجتهاد من عندنا. إنما المعاملات الأصل فيها الانتفاق إلى الحكم والأسرار والمصالح والمنافع، هكذا ركبها ربنا سبحانه وتعالى. لذلك المعاملات في ديننا، انظروا بقى هذا المعنى في غاية الأهمية، المعاملات في ديننا نوعان. نوع علم الله سبحانه وتعالى أن الناس ستشقى غاية الشقاء ولم تصل إلى استخراج هذه الحقائق، إما لجهلها وإما لأهوائها كما قلنا، وإما لتخبطها، وإما لقصورها، وإما مراعاة للطبقية أو الفردية أو ما إلى ذلك. إذا علم الله أن الإنسان لن يصل إلى هذه الحقائق فثبتها تثبيتا ونص عليها في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يتركها لأهواء الناس ولا لاجتهادات أحد من الناس. مثل كما نعلم جميعا مثل المواريث والعدة والزواج والطلاق والرضاع والحدود والقصاص، الحدود والقصاص تشريع المعاملات كامل قائم. اذا هذه امور والمحرمات من النساء، يعني القران مليء بهذا، ثبته الله تثبيتا، مثل الربا، مثل الخمر، مثل الميتة، كل هذه ضروب من المعاملات. لما علم الله عز وجل ان الناس تختلف في الخمر، اما على سبيل الهوى واحد عاوز يشرب، لما يتحكم في التشريع هيمنع الخمر ولا هيبيعها؟ بدا هذا ما يبيعها خلاص بشهواته. فبعد الاذان ان شاء الله
نكمل الدرس في دقائق ان شاء الله، ثم نجيب على الاسئله بعد الصلاه ان شاء الله. الذي نريد ان نقوله ايها الاخوه الاحباب، نحن نقول ان المعاملات في ديننا ذات شقين خطيرين ينبغي ان نتاملهما جيدا. الشق الاول شق التثبيت، الثبات. ما علم الله عز وجل ان الانسان سيختلف فيه او ان الانسان سيعجز عن استخراج، يعني من اين يعلم الناس ان مثلا الخمر فيها كل هذه الاضرار الا بعد تقدم الطب؟ فربنا جل جلاله رحمه للناس يحرمها لان الناس لن يستطيعوا الوصول الى سرها مره واحده. الخنزير الى الان الناس لا يعلمون كل الاسرار التي حرم من اجلها الخنزير او الميتة او ما الى ذلك. يبقى ربنا جل شأنه ما علم ان الناس سيختلفون فيه او سيعجزون عن الوصول الى حقائقه فياتي بالحكم مثبتا من اول الطريق. لذلك حرم الربا، حرم الخمر. الخمر كما قلت الانسان عنده اهواء فيه، هذه الاهواء اما لانه يشرب فيبيعها، لان كما كان يفعل المشايخ من سنين من عده سنين، مثلا تروح لتقول السجاير حطنا ايه، طبعا واضح السجاير انها احراق من احراق للمال وتبذير وكذا، فيقول لك حرام. يوم واحد يقول له عم الشيخ طب انت بتشرب، يقول ايه الله، لكن يعني حرام يعني درجة مكروه، يبدا يلعب، ما هو حتى الدين يتلاعب فيه. لا، هنا يحتاج الانسان الى تثبيت الاحكام من الله تبارك وتعالى، لان اهواء، افرض انه ما بيشربش خمره لكن له اهواء اخرى وهي اهواء التجاره البالغه زي اللي بتبدو في الاعراض الان والذين يتجرون في الكباريهات والملاهي وما الى ذلك والسياحه واشياء كثيره، كل هذا لانها تدر الان كبار الراسماليين الجهله الحمقى الذين يسعون الى السوق السوفيستي الان ويتبعون الرشاوى وكذا لكي تباح التعاملات، لان السوق السوفيستي فعيح يستدرجهم كالطعمه للسمك ويكسبون من خلال التوريد او التصدير للكتله الشرقيه فيكسبون، ولا يعلمون انه من خلال هذا الكسب يربى جيل الشيوعية في بلادنا ويتحكم في الإعلام والثقافة ثم يهدم الدنيا جميعا على رؤوس هؤلاء الجهلة الذين يسعون إلى حدين بضلقين بأرجلهم الآن. لكن الإنسان هواه وقصوره جاهل يسعى إلى موته وإلى قتل نفسه بنفسه. لهذا مثلا الخمر ممكن انسان لانه يشرب يبيعها في المجتمع، ممكن لان له مصالح اقتصاديه ممتده تجر دخول. الربا الان، عله تحريم الربا، الربا الان يعلم الجميع ببحوث الاقتصاديين العالميين ان الربا هو مصدر الازمات العالميه. واللورد جيمز كما حكيت لكم قبل ذلك، اللورد جيمز يرى انه لا يمكن خروج من الازمات المتتابعه في الراسماليه الغربيه الا اذا نزل سعر الفائده الى الصفر، يعني اختصار الكلام قضية مفهومة، لكن مع ذلك الربا لا يزال يدير دواليب الاقتصاد العالمي في كل مكان. لماذا؟ لأنه يحقق لأصحابه الملايين الملايين، ويحقق لليهودية العالمية مليارات المليارات، ويكدس الذهب والفضة في أيدي أعداء الله عز وجل، أكلت الربا من قديم. إذا الإنسان لا يمكن يشرع شريعة لنفسه لأن في هذا مصلحة إهلاء، إنما تتحكم فيه الجهالة، يتحكم فيه الهوى، يتحكم فيه القصور والنقص، يتحكم فيه مراعاة مصالح الغير بالواسطة والشفاعة وما إلى ذلك. إذن ينزع هذا الجانب الخطير من أيدي الإنسان ويجعل التشريع فيه لله الواحد القادر سبحانه وتعالى. اسمه جانب الثبات في المعاملات. العقائد ليس فيها كلها ثبات، جانب ثبات. العبادات هكذا، المعاملات الأخلاق هكذا، كلها ثابتة. أما المعاملات فذاتش فيه. أقول لك المعاملات جانب يجهله الانسان او يدخله القصور والهوى، ويعلم الله عز وجل ان القصور والهوى فيه سيكون مذبحه للبشريه. مثل الخمر الان، اللي يقرا منكم كتاب، اللي يقرا منكم كتاب اسمه الخمر بين الفقه والطب، كتاب للدكتور محمد علي البر الطبيب، هذا كتاب ترون جلال الحق الالهي كيف حرم على الناس الخمور وكل اضراب الخمور وانواعها ومخدرات ومسكرات الى اخره. اذا لا يعلم العلم الكلي. لو ان الله ترك الانسان لهواه في هذا دمر نفسه ودمر اسرا وبيوتا والافا من الناس في الدنيا، فضلا عن دمار الاخره في النار والعياذ بالله. اذا اذا علم الله عز وجل ان هناك امرا خطيرا في حياه البشريه والناس لا تستطيع ان تصل الى اسراره اما جهلا واما هوى وقصورا واما إن باي سبب، يعلنه ويثبته للناس. كما قلت لكم المحرمات من النساء لم تدرك للهوى، انما حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم الى اخر سوره النساء. مثلا الميراث، لو تركنا الميراث خلاص الدوله تدخل بنسبه 40-60% وريثه. لا، ده الميراث محدد بالاسداد والاخماس والارباع والثمن واقل من الثمن. يعني الثمن ممكن يقسم بين اربع زوجات، لما يكون في راجل توفي عن اربع زوجات لهن جميعا الثمن يقسم بينهن جميعا، يعني كل واحد له ربع الثمن. يعني الميراث محدد تحديدا، وقال الله فيه وصيه من الله، فريضه من الله، لا سبيل فيه الى التلاعب، لان الانسان في المال اهواء وشهوات عاصفه. كانوا في الجاهلية لا يورثون النساء ويقولون لا يرث إلا من ضرب بالسيف أو حارب بالروم. أي طلعت المرأة، إذا المرأة بين خيارين، إما أن تخرج أخرى تضرب بالسيف وتطعن بالروم، وإما أن تسقط عن درجة الاعتبار في الميراث. لا، جاء القرآن العظيم يوصفها إنصافا ويحدث هذه المسألة. يبقى الخمر والربا والميتة والذبائح المتعددة التي لا تحل، والمحرمات من النساء والمباحات منهن، والنكاح والعدة والميراث والحدود. أي حدود؟ انظروا هذه الحدود أيضا. هناك خمس جرائم كبرى ثبت من الإحصائيات العالمية أن الحدود الخمسة الكبرى التي وضعها الإسلام هي اعلى نسب في الجرائم العالميه. ان شاء الله اذا اتسع وقتنا واحيانا الله واياكم سنتحدث عن هذا تفصيلا. انما الاسلام وضع حدود خمسه لحمايه الناس ولحمايه الدين ولحمايه العرض ولحمايه المال ولحمايه العقل. العقل حرم الخمر. لحماية النفس جعل القصاص، من قتل يقتل. لحماية الدين جعل حد الردة، وهكذا. الخمر جعل الجلد. لحماية العرض جعل الخمر حد لحماية العقل. لحماية العرض وضع حد الزنا وحد القتل، وهكذا. لحماية المال وضع حد السرقة. إذا الجرائم الكبرى في العالم تدور حول هذه الخمسة إلى يومنا هذا، والأحداث موجودة. إذا هذا تنزيل من الحكيم الحميد الذي يعلم السر وأخفى من السر في هذا الوجود جميعا. لهذا لو أن الله عز وجل تركنا لأهوائنا لتخبطنا وترنحنا وتخبطنا ما بين زي ما قلنا إما الرهبانية أو المادية، ما بين الفردية أو الجماعية، ينسحق الإنسان بين هذه الأبواب جميعا ولا ينجو إلا في ظلال من هذه الإله الذي جاء بإحكام من الله عز وجل وهدى ورحمة. نكرر حتى تتضع جلال هذه الكلمات، هدى لا ضلالة فيه للإنسان يضل، ورحمة لا شقاء فيها الإنسان يشفى. الآن أجيال الروسية والمجر وبودابست الحزينة لما سحقت بالدبابات الروسية وشيكوسلوفاكيا وغيرها، كل هذه أجيال ضاعت تحت سطوة الطغيان العالمي إلى أن تستفيق بعد قرن أو اثنين. أين هؤلاء الذين أبيدوا وسعقوا لأنهم تمردوا على منهاج الله؟ والإنسان أخذ بطور التجارب المريرة لابد أن يشقى، ولذلك الإسلام ورحمة وبشرى للمسلمين. نقول إذا عندنا الآن جزء ثابت ثبته الله تعالى في المعاملات، لهذا هذا الجزء من تمام فضل الله عليه ينبغي أن نسجد بوجوهنا فلا نرفعها شكرانا لله عز وجل على هذا الجانب وعلى كل جانب، إنما على هذا الجانب الذي نظل فيه ونشقى يأتي ربنا جل شأنه يقدمه لنا هدية كريمة من ربنا سبحانه وتعالى ويقول اقبلوا هديتي واعملوا بها وسأعطيكم أجر الدنيا والآخرة عليه. وإذا بنا نتضرر ونتخذ هذا القرآن مأجورا. عجب الله هذه أعجوبة الدنيا جميعا وأنصولة الباب جميعا. نحن إذا أمام هذا التنفيذ الإلهي، انظروا مثلا في سورة النساء، خذوا سورة النساء. أخونا كتاب الإله سهار عن الله أنزل سورة تسمى سورة النساء الأولى وسورة النساء الكبرى سورة الصلاة. سورة النساء الأولى إن هي إحدى سبع سورات. ربنا جل شأنه حدد فيها الأشياء الثابتة من المواريث ومن المحرمات من النساء ومن الحدود ومن المهر وما الى ذلك، ثم قال لنا ختم هذا بقوله سبحانه وتعالى يريد الله ليبين لكم. هذه الايات يا اخوانا في سوره النساء ثلاث ايات قال فيها ابن مسعود وابن عباس وغيرهما رضي الله تعالى عنهم اجمعين ان في سوره النساء ثلاث ايات هي خير لهذه الامه مما طلعت عليه الشمس وغربها. انظروا يريد الله ليبين لكم، يبين اذا كنا جهل، يبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، يهديكم الطريق الصحيح بدل ما تجربوا الشهوات ام سبيلوا ميلا عظيما. الذين يتبعون الشهوات من؟ هم الذين يشرعون للناس من دون الله، هم هؤلاء الذين يمسكون الاقلام ليزيفوا على الامه دينها وتاريخها، هم الذين يزينون لها الشهوات والاهواء الان، هم الذين يكتبون لها عن فضائل منهج ماركس ولينين وكل هذه الضلالات والركام. يريد الله ان يريد الله والله يريد ان يتوب عليكم وان يستخرجنا من هذا الهوان التاريخي وهذه الضغطه المريره. ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. وقد ارادوا ومالوا بهذه الامه بهذا المجتمع، وحين نقول هذه الامه نقصد الامه على امتداد الرقعه الاسلاميه من اندونيسيا الى الجزائر، مال بها اهل الضلاله ميلا عظيما، فجبدوا المراه من ثيابها، اطعموا المسلمين والمسلمات الربا، جعلونا امثوله الدنيا في اخلاقنا وضياعنا، لانهم ضلوا عن سبيل الله عز وجل. ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. يريد الله ان يخفف عنكم، شوفوا انظروا دينكم تخفيف عنكم. يوم واحد يقول ازاي يا عم ديننا تخفيف، ده لما اروح انا راس مالي ولا الشيوعي ده حياه مرسله، حياه ظريفه ما فيهاش تكاليف، صلي الظهر العصر، ازاي ده تخفيف؟ لكن هذه القيود التي وضعها ربنا هي رحمته المهداة للبشرية، هي هذه التكاليف الربانية التي وضعها بحكمة وإعجاز، وإعجاز هي التي تقود الإنسان عبر خير الدنيا والآخرة. أما الذي يفرح بالإرسال والمجون والضلالات فينتهي دائما الى نهايه معلومه في التاريخ. وقد راينا الدول كم دوله ثابت وارتفعت ثم بابت وانحطت ودمرت بشهواتها واهوائها. وكما تعلمون جميعا مارشال تيتان لما انهزمت فرنسا في الحرب العالميه الثانيه وقف يقول هو فرنسي وقف في عماد الف حكومه فرنسيه في ظل النازي. قال كلمه مشهوره قال انما اقامته روح التضحيه في فرنسا هدمته روح الملذات والشهوات. دائما الانسان يستطيع ان يعمل بعيدا عن دين الله وينتج ويبني لكن النتيجة دمار وهوان. لابد ان يكون هذا. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا وان ازدهرت قليلا وان ترعرعت قليلا. انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد. ثم ماذا؟ كما كلغيث اعجب الكفار نبات ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. اما المؤمن حينما يعمل نفس قوانين الدنيا تنطبق عليه لكن شتان بين الانسان يعمل طائعا لله عز وجل ثم يحصل ثواب الدنيا والاخره وبين انسان يعيش لهذا الضياع والهوان في الدنيا ثم يكون مصيره الى النار والعياذ بالله تعالى. اذا والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا. بهذا ايها الاخوه الاحباب جاءنا الاسلام بالثبات في المعاملات في اجزائها الاساسيه حتى لا تخطئ الامم والشعوب ولا تضل ولا تتكاثر الاهواء ولا يكون واحد يقول لا الخمره ممكن نعقمها الان ونبيعها، واحد ثاني يقول لا ده الخنزير بتاكل اوروبا لا داعي للخلاف، لقد ثبت ربنا هذا. فمن كان مؤمنا يجي بالاصل الاعتقاد يعمل، فمن كان مؤمنا فليطع ربه في هذا. ومن كان غير مؤمن تبقى لقضية أخرى. يبقى إذا خرج عن ديننا خرج عن اعتقادنا يبقى هذا رجل لا يخدعنا ونعلم هويته من أول الطريق وانتهت القضية. أما نحن أصحاب هذا الدين فنقول إن ربنا الذي أحاط بكل شيء علما وأحاط بكل شيء خبرة وله المثل الأعلى في السماوات والأرض رحمة بنا هداية تخفيفا عن هذا الإنسان زوده بهذه المصابيح وبهذا الضوء وبهذا النور الإلهي. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ولعل إخواننا قرأوا هذه المعجوبة الأخيرة في شاب مسلم ذهب إلى فرنسا وكان متخصص في العلوم أو ما إلى ذلك أجرى تجارب على الخنزير. ثبت أن الخنزير بعد المعلوم من الدودة اللي في الخنزير وما إلى ذلك ثبت جاب مجموعة من الفئران وأطعمها هرمونات خنزير فكانت فيها غيرة على إناثها الذكور فيها غيرة على الإناث. فلما أطعمها هرمونات الخنزير مدة متطاولة هبطت فيها جانب الغيرة نهائيا وأصبحت تكتسب من الخنزير هذه الصفات الخسيسة بأنه زي ما احنا بنقول في المثل العام حلوب لا شعور عنده ولا غيره. أما فرجع ثاني جاب مجموعة أخرى وبعتها عن هذا الهرمون فظلت فيها الغيرة. بدأ يقطع الهرمونات الخنزيرية عن هذه الفئران اللي بيجري عليها التجارب فبدأت بعد ما خف عنها الهرمون الخنزير هرمون الخنزير الخنازير بدأت تدب فيها الغيرة رويدا رويدا مرة أخرى. أي عادت إلى نقول الإنسانية ولا الحيوانية؟ يعني عشان اللي تموت فيه الغيرة ينزل إلى أحط من الحيوانات. إذا كان الفئران عندها غيرة خلقها الله فيها وركبها، فإذا أكل الإنسان الخنزير عاد أحط من الفئران والحشرات. وصدق ربنا أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة وكما يقول في آية أخرى أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. لهذا عدم الألم. أنت نهاية الشرط أخونا ده اللي كان رايح يجري هذه التجارب طرد من فرنسا بليل ورفض ان يعطى الشهاده الدراسيه الماجستير او الدكتوراه. قال انت الان تنسف جذور الحضاره الغربيه جميعا بهذه التجارب اخرج منها مذءوما مدحورا. فالقضيه اذا يا اخواننا الله عز وجل اراد ان ينجينا وان يهدينا وان يهدينا وان يعطينا هديه بان يعطينا هذه الاسرار كلها فيحرم علينا المحرمات ويحل لنا الطيبات. لذلك قاعدة أساسية في المعاملات يا إخوان، قاعدة أساسية نقولها باختصار، الأسس اللي تقوم عليها المعاملات، أولا يمكنش أبدا نفصل المعاملات عن الأصول الثلاثة السابقة. لذلك المعاملات لابد أن تقوم على رقابة الله تعالى وتقواه، هذا أول شيء. الأمر الثاني أن الإسلام صبغ كل المعاملات بصبغته الأخلاقية. لا يمكن أبدا تقول أنا ممكن أتعامل مع فلان ده بالربا لأنه غير مسلم، لا، إلا إذا كان محاربا كافرا، هذا أمر آخر. إنما الربا حرام على المسلمين وعلى غير المسلم، حرام على المسلم أن يتعامل به بين المسلمين وبين غير المسلمين جميعا، لأن القانون الأخلاقي يعمم الحكم. أيضا لا يمكن أبدا أن احنا نرضى أن تكون السياحة مصدرا للدخل إذا كان ذلك يهدد أخلاقنا وأعراضنا وبناتنا إلى آخره. وهكذا كل المعاملات في الإسلام مصبوغة بالصبغة الأخلاقية الربانية التي هدى الله إليها. وأذن الله تعالى ومزج بين الفردية والجماعية في هذه المعاملات جميعا، وأذن بين المادة والروح جميعا. انتهى بنا سبحانه وتعالى إلى قانون ثالث، وهو أنه ما أحل لنا شيئا في المعاملات إلا إذا كان طيبا، احفظوا هذا القانون، وما حرم علينا شيئا إلا إذا كان خبيثا. أما طب تقول لي ده بالدين الأسرار بتاع الخبز هذا الشيء، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، ما يدرج عن الاعتقاد، والله يعلم. ممكن نبحث ونصل إلى بعض الأسرار وممكن لا نصل، إذا نكلها إلى الجانب الاعتقادي، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لهذا القانون بقى الإلهي في هذا في المعاملات يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فما من شيء حرمه الله في المعاملات بالذات إلا كان خبيثا ضارا مهلكا، سواء علم الناس ذلك أو لم يعلم. وما من شيء حله ربنا سبحانه وتعالى إلا كان طيبا نافعا شافيا هاديا لهذه الأمة، سواء كان شفاء وهداية في الروح أو في البدن أو في الدين أو في الدنيا. وصدق ربنا سبحانه وتعالى حينما قرر ذلك على سبيل الإجمال، فكان يختم الآيات دائما يبين الله لكم أن تضل، يعني خشية أن تضل، ويقول لنا والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نسأل الله تبارك وتعالى وإياكم بخير ما يحب ويرضاه، ونكمل إن شاء الله في المرات القادمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والسلام على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، والسلام عليكم جميعا ورحمه الله وبركاته. والله نعتذر لاخواننا جميعا من عدم قدرتنا على الاجابه على هذه الاسئله، وكلها اسئله قيمه ومهمه، لكن يعني ما لا يدرك لا يترك. فنسال الله عز وجل ان يعيننا جميعا على الأداء بعض ما نستطيع. أخونا يسأل بيقول سؤال عائشة تم طرحه أكثر من 7 أو 8 مرات بدون إجابة، الله يكثر خيرا على الإصرار. نعلم أن المرأة يباح لها الخروج من دارها لضرورة شرعية وضوابط شرعية أيضا، والسؤال من الذي يحدد هذه الضرورة؟ هل هو المرأة نفسها أم وليها أم الإمام؟ ما هي أصناف هذه الضرورة الشرعية؟ كيف يمكن إقناع المرأة المعاصرة بأن تقر في بيتها كما ورد في القرآن الكريم؟ رجاء الإجابة عن هذا. طيب يا أخي، إحنا المرأة يباح لها الخروج من دارها لضرورة شرعية، الشرع حدد هذه الضرورات إما بأعيانها وإما بأنواعها. يعني إيه؟ يعني مثلا أباح للمرأة الخروج للصلاة وقال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فبعض الناس بعد كده لما المسلمين فتحت عليهم الدنيا قالوا لو علم رسول الله او رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احدث النساء بعده من التبرج وما الى ذلك لمنعهن المساجد. اخطأوا في هذا، اللي قال هذا اخطأ، وينسب مثل هذا القول للسيدة عائشة رضي الله عنها. لماذا اخطأوا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، ثم حتى لو أخطأ في شيء في التطبيق لعلمه الواحد. الله عز وجل يريد أن تخرج المرأة من بيتها للمشايخ، هذه ضرورة، هذه ضرورة نص عليها الشرع بذاته، مع علمنا بأن الصلاة في البيت أفضل، إنما سيأتي وقت مثل وقتنا هذا نجد أن خروج المرأة للمساجد ضرورة شرعية حازمة لا بد منها. لماذا؟ لأن المرأة لو تركناها في البيت وقلنا لها صلي في بيتك فقط لا تختلطي بأحد ولا تخرجي، معنى هذا نطرق عليها كما تعلمون الفيديو المدمج، ولعلكم قرأتم في جلد الاعتصام العدد الماضي للشهر الماضي كيف يحدث الفيديو في البيوت، مواقف الجارات، التلفزيون، المجلات، الجارات، جارات السوء إلى آخره. فإذا لابد أن تخرج للمسجد ليس لمجرد الصلاة، وإنما أيضا لتستمع الذكر وتتعلم الدين وتتعلم القرآن وكذا، يبقى دي ضرورة منصوص عليها في ذاتها. هناك ضرورة عامة منصوص عليها بعمومها أو بنوعها، زي الخروج لمصلحة مالية أو دينية أو جسدية. مثلا المرأة تخرج من بيتها للطبيب جاهزة شرعا مع الضابط الشرعي، تخرج من بيتها إذا ما كانش حد يعلها تخرج متسترة متحشمة غير متمرية تبرج الجاهلية وتسعى على رزقها في الأماكن التي أباح لها الشرع ذلك، كل دي ضوابط معلومة محددة. فللمرأة أن تخرج، وتخرج كانت تخرج في الحرب مع النبي صلى الله عليه وسلم تداوي الجرحى وتسقي تداوي الجرحى والمرضى وتسقي المحاربين إلى آخره. من الذي يحدد هذه الضرورة؟ الشرع حددها ما تركنا، لأن مسألة المرأة دي من ضمن المسائل المعضلة، خذوا بالك من المسائل المعضلة في تاريخ البشرية جميعا، بل من أول الذنوب التي أضلت البشرية وأقامت الجاهلية في الأرض الذنوب المتعلقة بالمرأة، ولذلك ربنا جل جلاله قال ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. لهذا مسائل المرأة لم يتركها ربنا لأهواء الناس والمجتمعات والطواغيت، وإنما حدد كل ما لابد من تحديده فيها، وسنتكلم عن ذلك ان شاء الله. يبقى بالتالي من الذي يحدد هذه الضرورة؟ الشرع. ما هي اصناف الضرورة؟ تكلمنا عنها. كيف يمكن اقناع المرأة المعاصرة بان تقر في بيتها؟ هذا السؤال مهم جدا في ايه؟ فان في طريقة الدعوة قرار المرأة في البيت اصل من الاصول ولا فرع من فروع الشريعة؟ خذوا بالكم السؤال، قرار المرأة في بيتها أصل ولا فرع؟ لا فرع، هو شيء مهم صحيح، إنما فرع. فرع إيه؟ فرع العقيدة الصحيحة، فرع الأخلاق الصحيحة، فرع الإيمان بعظمة الإسلام وبوجوب تطبيقه. فلما تيجي لامرأة تقول لها قري في بيتك، بينما المجتمع والدنيا تصرخ في المرأة خروجي خروجي تمتعي، لن يستجيب لك أحد. إنما الأول تعالى بالمرأة المسلمة من الطريق الذي دخل به الكفار، حلوا عقيدتها، حلوا أخلاقها، فتبرجت بدون. وزويمر المبشر الأمريكي المتعصب كان يقول ذلك، كان يقول لا يمكن أن نقطع الشجرة إلا بفرع منها، يعني بعد ما يكون عنده بلطة ولا فاس ما يقدرش يقطع بها الشجرة إلا إذا أخذ فرع من الشجرة وركبه وعمله يد عشان يقطع الشجرة بجزء منها. كان يقول دائما المجتمع الاسلامي لا يمكن هدمه الا اذا تسلمنا له عن طريق معابر من اهمها المراه المسلمه. فاخونا اللي يجي للمراه يقول لها لازم تقعدي في بيتك بالعشره، سلام فرق. المجتمع حركه المجتمع كلها ضد الان، انما تعالى للمراه من قبل العقيده والدين ينفرح امرها، ولا تحتاج منك الى ان تقول لها قر في بيتك، لانها تسمع القران يقول وقرنا في بيتنا فتقر ان لم تكن عندها ضروره. كان السيده عائشه تقول ايه؟ كان أول ما نزل من المفصل، ولا أول ما نزل من المفصل من القرآن، كان أول ما نزل من القرآن سور من المفصل. أنتوا عارفين المفصل يعني من سورة الحجرات في آخر القرآن، سور المفصلة اللي هي سور خطيرة يفصل بين كل سورة بالبسملة فكثيرة الفصل. فيقول تقول كان أول ما نزل، خذوا هذه الحكمة العظيمة من سيدة عائشة، كان أول ما نزل من القرآن سور من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، يعني الاعتقاد، حتى إذا تاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. ولو نزل أول شيء للناس يقول لا تقربوا الخمر لو كان ده اول شيء جاء به النبي عليه السلام يقول دي مصيبة اجتماعية، يا ايها الناس لا تقربوا الخمر، لقالوا لن ندع الخمر ابدا. ولو قال لهم ولا واحد كان استجاب. لو قال لهم اول شيء قال لهم لا تقربوا الزنا، لقالوا لن ندع الزنا ابدا. انما ربنا جل شانه اراد ان يشعل نور العقيدة او يضيء نور العقيدة في قلوب الناس اولا، فلما انست للحق الالهي وامنت بالله وعلمت ان هناك جنة وان هناك نارا وان هناك نعيما وسعيرا الى اخره، بدأت النفوس تهفو الى فطرتها الاصيلة بطاعة الله تبارك وتعالى، فدخل الناس في دين الله افواجا وانقادوا لدين الله وسارعوا في الخيرات وتسابقوا فيه. لذلك انا اقول هذا، ان مسألة اقناع المرأة والرجال الربا الان لا يمكن تقتنع بقانون، لان القانون في يد من؟ في يد فلان، وفلان غير مقتنع. يبقى اذا القضية نحن ندور في حلقة مفرغة، اما نعمل ايه؟ على بد من امة جديدة تقتنع بان الاسلام هو دين الخلود في العالمين جميعا، وانه الحق المنزل المطلق من عند الله عز وجل، وان الدنيا جميعا لا تقارن به. اذا نشأ جيل فيه هذا الحب والاذلال والاخبار لدين الله عز وجل سيطبق الاسلام. ودي معنى الكلمة الجميلة اللي قالها الرجل الصالح رحمه الله، اقيموا دولة الاسلام في قلوبكم تقوم على ارضكم، لان لا يمكن تقوم في الواقع الا اذا تهيأت القلوب. فمش معنى كده نحن نقر المرأة على تبرجها الان، لكن نقول كيفية الدعوة الصحيحة، كيفية السبيل. اعلم اختي زمان في الستينات تحجبت، كان يقولونها تحجبي فتسخر غاية السخرية من هذا. في الستينات كما تعلمون كان المد اليسار والشيوعي والنصري ظلمات بعضها فوق بعض، اذا اخرج يده لم يكن يراها، ومن لم يجعل الله له نورا. انتم ما شفتوش، انتم كنتوا جارين، انما لقد راينا وعيننا. والناس الكبار اللي زي حالاتي اللي دقونهم بيضة هم اللي شافوا دقونهم ابيضت من كده، خدوا بالكم. يعني انتم ما تظنوش ان احنا ديون لحانا ابيضت من السن، لا، ده ابيضت من هول ما راينا. فنقول يا اخواننا، لما كان في الستينات كنا نقول لها تحجبي ابدا سخريه، لغايه ما مسكت مره كتاب يتحدث عن الجنه والنار والعذاب والاخره، فرجعت من نفسها تقول حجبوني. يعني الانسان لا بد ان تاتيه من مدحه من فطرته الاصيله. ولهذا وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 عاما يقرر ما قرره القران من الاصول، ايه؟ العقيده و الاخلاق. نسيته عشان المده طولت، ولذلك نعمل ان شاء الله نعمل اجازه عشان نذاكر. نقول القران في العهد المكي كان بالليل وبالنهار قبل ما يقول لنا بقى الحدود والقصاص والشرائع المعاملات اللي احنا بنقولها دي، وقبل ما يقول لنا الربا والاشياء دي كلها، لا، بنى العقيده والاخلاق في النفوس. فلما جاءت هذه الاحكام كان المسلمون يتسابقون على تطبيقها. نسأل الله عز وجل أن يهدي أمتنا إلى الخير دائما. هل يمكن لمسيرة الحركة الإسلامية، سؤال آخر، هل يمكن لمسيرة الحركة الإسلامية نحو إقامة الدولة الإسلامية أن تتكئ في خطوات تحركها على رخص الفقهاء دون الأخذ بأعباء الأمور؟ وهل الإكثار من الرخص والتنازلات يمكن له أن يأتي باستمرار المرجوة؟ أنا أعلم هذا السؤال من أين خرج وإلى أين يتجه، ومساكين إخواننا يضرون جميعا. لازم نريد يا أيها الناس، يا أحبابنا، ارتفعوا. المعارك اللي حول الإسلام ضارية، جدوا، لأن الدنيا تجد. لا تهزلوا في مواطن الجد يا إخواننا يا أصحاب هذا السؤال، أي ترصدات وأي رضا. من الذي يحدد الرخص ومن الذي يحدد عزائم الأمور؟ العلماء. ليس أخي قرأ كتاب ولا نص كتاب ولا يحفظ آية ولا يعرفش اللي بعدين، لا. الذي يقول الرخص والتنازلات هم أهل الذكر وأهل الفقه. لهذا نقول لإخواننا أصحاب هذا السؤال، إن شاء الله تعالى نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الأخذ بعزائم الأمور الحقيقية. إنما واحد يتصور أن هذا عزم الأمور، إن واحد يضرب في نيشة ده مع عزم الأمور، لا، ده جهل الأمور، ده خرف الأمور، هذا وهم في الدين. ما لكم الكنيسة الآن؟ ما لكم الكنيسة تضربها لماذا؟ إذا كان المسلمون لا يطبقون دينهم فكيف تلوم النصارى لأنهم يطبقون دينهم؟ هذا هو هذا واحد يتصور أن ضرب الكنيسة من عزم الأمور، يبقى لا بياخذ بعزم الأمور لا ياخذ ولا بالرخص، هو لا ياخذ إنما يفعل الحرام ويظن أن هو الدين، ما كلام. يبقى من حد العزائم والسلاجلات يا إخواننا وأحبابنا، تيجي الواحد يقول لك لا ده في جماعة بتبيح حلق اللحية، حلق اللحية وإذا تنازل يعني شبعنا من هذا الكلام ومن الضياع اللي هدور في هذه الأسئلة. اللحية معلوم حكمها الشرع، من رأى أن حلقها ضرورة قلنا في هذا، من لم يجد قلنا في هذا، ثم لا تنابز ولا خلاف ولا شاتم ولا سب ولا لاعن، إنما جد وعمل بالإسلام. أعداء الإسلام أكثر منا مئات الألوف ونحن قلة مستضعفون في الأرض، فإذا كانت هذه القلة مع ضعفها تتنابز وتتشاتم ويقول له لا أنت مترخص، الثاني يقول له لا أنت متعذب، الثاني متعجب من العزيمة، والآخر يقول له لا ده أنا اللي عندي العزيمة وكيف إذا ضعفت، خلاص ضاعت القضية وأصبح المسلمون أو يعني دعاة الإسلام أوصى لا تقوم بهم لا تقوم بهم حياة ولا يكون لهم قيمة في المجتمعات. إنما نريد لا شك أن لابد من الأخذ بالعزائم، لكن ما هي العزائم؟ هذا هو السؤال. سيدنا عمار بن ياسر وهو من السابقين الأولين، الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خالد السلوليين عارفين انت عمار بن ياسر كان عبد عند بني مخزوم اهل خالد السلوليين قبيلة خالد، فلما خالد اسلم راح المدينة متخانق مع عمار مرة قال له كلام شديد معناه انك انت عبد عندنا يا عمار بتطلع راسك ليه وتكلم، فذهب فاشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال يا خالد دعوا لي اصحابي، لا يا خالد والله لو كان لاحدكم مثل احد ذهبا فانفق ما بلغ مد احدهم ولا نصيفا، المد حصان طعام، قال لو كان يا خالد عندك جبل ذهب، خالد ده برضه ما هو الصحابه السابقين والمجاهدين الذين شوفوا الفارق، لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. شوف سيدنا عمار لما أوذي قال بلسانه في الإسلام وفي النبي صلى الله عليه وسلم قال قولا عظيما، ثم ذهب يبكي يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم كفرت يا رسول الله ضعت هلكت، قال ماذا صنعت؟ قال قلت لهم بلساني فيك وفي الإسلام، قال يا عمار إن عادوا فعد إلى العذاب المبين، عد إلى الكلام مرة أخرى، نزلت الآية إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فمن اللي يحدد العزائم والرخص؟ إذا هذه مسألة كبيرة تحتاج من أصحاب السؤال، يا ريت بعد السؤال يجي ويقول لي على غرضه الحقيقي عشان نفسه أفهمه، لأن في الحقيقة الواحد بيأسى والله ويحزن من إن ما يسمى بالجماعات الإسلامية، وده طبعا اسم مدعي من أول الأمر، جماعات ده مفروض تكون جماعة واحدة، ده ربنا جل شأنه قال وأن هذه أمتكم من أول محمد صلى الله عليه وسلم لغاية يوم القيامة وأن هذه أمتكم أمة واحدة، ده تطلع جماعات إسلامية وبعدين كل واحد بفكر وكل واحد براء، ده نتج منهم لا يردون الأحكام إلى أهل العلم والذكر فيخطئون ويضلون، والحديث الشريف إن الله في البخاري إن الله ما معناه إن الله تعالى لا يقدر العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء ولكن يقدر العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جحالا، خذوا بالكم الكلام، اتخذ الناس رؤوسا جحالا فسئل فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، والحديث الآخر وهو أشد إزعاجا لإخواننا الشباب برضو، يعني انا مش بقول الكلام ده تمثيل، لا انتوا عارفين طبيعتي وطريقتي ان احنا لا نبكت احد، انما احنا نحذر مدى انت تدينت وجئت الى هذا الطريق بفضل الله، يبقى اذا من الذي يشرع لك؟ الله ليس انت، اذا ذكرت بنصيحه يجب تاخذها وتفرزها حتى تلقى الله على نور وبينه، مش مجرد انتسابنا للاسلام او الى العمل الاسلامي دي خلاص فك غفران اخذناه، لا ده دي بداية، ثم من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. لهذا ينبغي ان احنا يعني نتبصر الحديث يقول ايه سيكون شبان حديث البخاري حديث الصحيحين ما معناه سيكون شبان حدثاء الاسنان مش السنان الانياب الاسنان يعني السن العمر حدثاء الاسنان سفهاء الاحلام وكلهم طائشه يقولون من قول خير البريه كلام حلو جدا من كلام النبي كلام القران ويمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميح يا اخوان احذروا احذروا ان تكونوا كذلك ولقد كان الخوارج اعبد الناس ولقد كان اقرأوا ذلك الخوارج واقرأوا كتاب تلبيس ابليس بالذات ابن الجوزي اقرأوا هذا الكلام ولما اقول اقرأوا كتاب ابو واحد ولا اثنين ولا ثلاثه يفرحنا ويكتبوا عنده عزه لان الانسان بينسى عدو الله بينسوا اقرأوا تلبيس ابليس وشوفوا كيف نبت على الخوارج وهم اعبد الناس هم اعبد الناس فحتى كفروا علي بن ابي طالب اول من اسلم من الصبيان والذي تربى في حجر النبوه والفقيه العالم المؤمن التقي النقي رضي الله تعالى احسبه كذلك ولم يزكي على الله احدا انظروا كيف كفروه تكسيرا وخرجوا عليه بالسلاح وقاتلوه ورموه بكل نقيصه وبعد انتهوا الى ان قتلوا وسبحت دماءهم وسبح دماء المسلمين كل هذا لانهم ظنوا ان هناك عزائم وليست بعزائم خذوا بس وظنوا ان علي بن ابي طالب مترخصا وليس بمترخص لقد قال لهم كلمات فوزا بميزان الذهب والفضه قال لهم نحن اعلم بتنزيله ونحن اعلم بتاويله قال لهم انت شفت القران لما تنزل لا ما شافوش مخانيق الصحابه كلهم احنا شاهدنا القران لما تنزل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم طيب انتوا تعرفوا تفسيره زينا لا لانكم ما حضرتوش القرائن والاحوال وكلام النبي عليه الصلاه والسلام انما الخوارج ابن الجوزي بيقول بقى كتاب تلميذ ابليس كانوا يعتقدون انهم اعلم من علي بن ابي طالب اعلم يعتقدون جاهل وهذا مرض صعب ده كلام ابن الجوزي خدوا بالكم اقراوه في 97 من كتابه تلميذ ابليس يقول ان الخوارج كانوا يعتقدون انهم اعلم من علي بن ابي طالب وهذا مرض صعب واحد هيقول لك انا مش الخوارج الحمد لله ده نكره الخوارج انما تفعل فعل الخوارج تاتي الامور تقررها انت من راسك وتقول هذه عزيمه وهي ليست بعزيمه اسال لا تفتي بنفسك واذا افتاك المفتون برضه اسال ونفق وقارن وانا دلوقتي بقول درس عمومي يمكن انا اخطات يمكن واحد يتكلم فاللي عاوز مثل هذا يجينا ياتينا بمفرده نتكلم معه والله لا بقصد ان هو يبقى في جماعه فلان او علان ولا بقصد ان هو يزود المسلمين وهم عددهم بثلث الالاف انما بقصد ان ينقد من النار الخوارج كلام الله وقالوا اعبد الناس كما قلت لكم واقراوا من القران واسمعوا لما وصفهم ابو حمزه الشاري رئيسهم قال شباب والله مجتهدون في شبابهم مجتهدون يعني كبار سن شباب والله مجتهدون في شبابهم غضيضة عن الشر أعينهم ثقيلة عن الباطل أرجلهم نظر الله إليهم في جوف الليل وأصلابهم منحنية على أجزاء القرآن كلما مر أحدهم بآية فيها ذكر الجنة بكى شوقا إليها وكلما مر أحدهم بآية فيها ذكر النار شهق شهقة كأن زفير جهنم في أذنيه موصولة كلالهم بكلالهم خلال الليل بخلال النهار إلى آخر ما قال كلام طويل لا نطول عليكم بذكره وبعدين ده كله في الآخر يروح جاي على فتوى ويقاتل علي بن أبي طالب ويحك ماذا تصنع راح ابن عباس وتطيب وكان رجلا جميل الصوره ابن عباس قال ان سيدنا عيسى يدخل النار مع الاصنام الى اخره فلما ضرب ابن مريم مثلا اذا قومك منه يصدون الى ان يقول بل هم قوم خصمون مجادلون بقى ابن عباس مجادل زي قريش الكافره ادي اول استشهاد غلط ومع ذلك هو يظن ان قال كده يظن انه على الحق المبين لما قال الايه دي ليه؟ مش بيستشهد بالقران يا اخي طب ربنا مش قال بل هم قوم خصمون ايه؟ مش ابن عباس قرش ايه؟ ويبقى ابن عباس ده زيه ده كلام ده في الشهادات ده هذا هو الخلل المبين يا اخوان كيف نقيم دولة الاسلام العالمية بهذه الافكار يا طول ليلنا والله والله بلأنا من ذاكرنا يا اخوان نسأل الله عز وجل أن يأخذ بالأواصل جميعا إلى الحق والهدى والخير، وأن يجعلنا مسلمين حقا وصدقا، لأن معنى مسلم مستسلم، إنها مسلم كده نشاز، مسلم كده رضوى قائمة بوحدها، سئلوا بغير علم فأبقوا فضلوا وأضلوا. نعوذ بالله من الضلالة لنا ولكم. احنا نحب إخواننا والله جميعا، ونرجو أن يختم الله لنا ورام جميعا بالخير والهدى والتقى، إنما لا نحب أن أحد يجي يتطاول ويقول الجهل سؤال زي ليه بعد التعب ده كله، ويقول لي الناس مترخصين. وانا عارف طبعا خلفيات هذا السؤال جيدة، كان مظنوش ان انا يعني دي فهلاوة، ان انا لا، ان كل يوم يجينا واحد بشكل ونور فالحقيقة نحن نأسى لهذا، ويجب ان اخواننا يتعلموا ويسألوا على الذكر ويقرأوا ويضعوا انفسهم موضع صغير، وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هينا، مش موضع كبير اعتجاج، مش موضع انه امة واحدة، انه ما انا في واحد منكم جاب لي شريط قعدت مع واحد لا يقول انا اهل العلم، واهل العلم هم الناجون من دون الفرق جميعا، ثم يسأل عن اشياء والله لا اهل علم ولا جهل جد هذه الطريقة، كيف هذا اهل علم؟ من الذي اعطاك هذا العلم؟ على اي شيخ اخذت هذا العلم؟ من اي؟ انما ترديدات ضبغاوية. لهذا ننصحكم بقراءة تلبيس ابليس، صعب السؤال ده بالذات، ننصحكم بقراءة تلبيس ابليس بنية ان هو يعني يهذب نفسه لله، لا ليا ولا لفلان ولا عنا، نسأل الله لنا التوفيق. انا اخت متزوجة والاخوة متزوجون ايضا، ووالدي امي كبيرة السن، وكثيرا ما يحتاجون الى بعض الاعمال مثل الطهي ونظافة المكان، فاستأذن من زوجي واقضي لهم حاجته، وفي نفس الوقت اخواتي من الرجال والنساء يرفضون القيام بهذه الاعمال، لذلك اعمل على خدمتهما وحدي الا ان زوجي رفض ذهابي الي واصر على ذلك. لا حول ولا قوة الا بالله. هل اخدمهما من وراء زوجي ام لا اقوم بخدمتهما طاعة لزوجي؟ يعني الاخت دي نسأل الله عز وجل ان تكون على كظاهر السؤال، تخدمهما احتسابا، فلا تقل لهما اخت ولا تنهرهما، وقل لهما ان يتولى عندك الكبر احدهما. فالاخت دي نسأل الله عز وجل ان يجزيها خيرا. اما منع الزوج لها وان يهديها اخوتها لخدمة الوالدين، انما منع الزوج ناتج من اسباب، ما احنا نخاف بقى نفسي والاخت تاخذ الفتوى وتاخذ الشريط وتبقى مشاكل. لا، الاخت الاول ايه الاسباب اللي منعها؟ لا يمكن الزوج يكون عنده فتوى في القلب ويفعل ذلك الا لسبب. سبب ايه بقى؟ ان الاخت الله يكرمها بتروح تخدم اباها وامها وتاخذ يوم بحاله من مطلع الشمس الى مغيبها. كنت فين؟ بخدم ابويا وامي. والله ده كان عظيم كذا. طب يا بنتي ما انت عندك البنت. اذا هنا دخل بقى سبب ثاني. انما لو الاخت مثلا راحت انا سوم الاشياء وجدت وتعبت في سبيل الله وعلمت هذه الاشياء في ساعه او اثنين ولم تهمل في شان بيتها، ما اظن ان الزوج يمنعها. لهذا ننصح الاخت انها يعني تضغط على نفسها في خدمه الوالدين في اكثر مده من جانب، ولو تروح لهم كل يومين مره مثلا تتعب شويه وما الى ذلك، وبعدين تقوم بحق بيتها. وانا ارجو ان شاء الله تعالى من الزوج باذن الله ان يتفهم هذا وان ينقاد لهذا الحق وان يعين الاخت على بر الوالدين، فانه من اعز الامور واجلها. اما الاخت بقى اذا كانت ما عندهاش اعذار شرعيه، يعني ما بتهملش الشان بيت وقائمه بالحق بالمنظور ووزنت الامور تمام، وبعدين الزوج ابى ان تذهب الى الخدمه تعنتا، يبقى نقول لها لا، ممكن تذهبي الى خدمه الوالدين عند الضروره لغير اذنه، بشرط الا يحدث ذلك من المشاكل والمتاعب ما هو فوق الطاقه، يعني اذا كان هيهددها بالطلاق او اصلا لها بالطلاق او كذا لا تذهب، وامرها لله وتحث اخواتها الاخرين على هذه الخدمه او ما الى ذلك. يعني القضية على كل حال قضية أخلاقية في أولها وآخرها، قضية دينية لا ينبغي أن تدخل في المحاكاة وما إلى ذلك، إنما ننصح الطرفين أن يتقوا الله في هذا، وكلنا يعني قد يبلغ السن الكبير ويحتاج إلى الخدمة. هل من الممكن الصلاة دون تحريك الشفاه بالقراءة والتسبيح وإن كنت منفردا؟ ممكن، بس يقرأ، إنما يعني تحريك الشفاه قراءة، يعني يقرأ في قلبه، يقرأ وبنطقه، إنما وهو مغلق فهو ممكن، عملية متعبة لكن ممكن، انما القصد انه هو يقرا ويحرك شفتيه مع الحروف كما نعلم حروف حروف التجويد لها مخارج، فلا بد ان يقرا ويفتح طبعا عند حرف كذا ويطلق عند الاطباق والى اخره. هل ممكن توجيه النية أثناء دخول حفظ في المدرسة إلى أن الطالب يتلقى العلم كتنفيذ أمر الله والرسول وطلب العلم؟ فإذا فعل ذلك فقد حول المباح إلى كنز من الثواب. نعم، يجوز للإنسان أن يأتي المسجد بانتظار الصلاة مثلا، ثم ينوي قبل الصلاة أن يعتكف في المسجد بعد نيتين صالحتين، ثم ممكن ينوي نية ثالثة أن يأتي فيقابل إنسان ويتذاكران الخير والعلم والدين، هذه نية ثالثة. نية رابعة ممكن يقول والله المسجد فيه مكتبة نعتكف ونصلي ونقرأ في كتاب كذا حديث أو ما. كل هذه نيات تتجمع ويأخذ الإنسان بها ثوابا متتاليا، لا بإذاك نية واحدة، من زي اللي يدرس. فكذلك لما يدخل المدرسة ويبدو أنه يتلقى العلم لكي يصبح مسلما فاتحا عالما، ولو كان علم الطبيعة أو الكيمياء أو الهندسة أو أي علم، وينوي به الخير له إن شاء الله الحسن. وهذا في حديث ما معناه، مثل الذي يعمل ويحتسب في صنعته الخير كمثل أم موسى كانت ترضع ابنها وتأخذ أجره. ابنها بدأ رضيده هو ابنها ويجب عليها أن ترضعه، لكنها كانت ترضعه وتأخذ الأجر، وهي محتسبة أنها تقوم بفتر موسى إلى لم يجعل الله لي نجاح في هذا العام، وبذلك فقدت الثقة بنفسي فأرجو النصيحة. والله هذا خطأ شديد، ده عدم إيمان بالقضاء والقدر. من الإنسان ده امتى الانسان يفقد الثقه في نفسه يا اخواني؟ متى؟ لما يهمل. صحيح، يبقى يشعر بانه يؤنب نفسه ويلومها، لكن لا لوم ان يقتلها، وانما لوم الذي يدفعها ويحثها الى التجديد. شوف الاسلام يعامل الانسان على انه خطاء لا على انه بريء صفحه ملائكيه، لا لا، كل ابن ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون. والإنسان في الطريق ده ماشي زي إنسان بيجري، فلما يسقط على الأرض هدوء تتلوث يقوم بسرعة ينفض التراب ويواصل الجري، هذا هو الإسلام. ولذلك دعا الله عز وجل الناس أن يتوبوا من قريب. فأقول إذا كان أهمل يتوب ويستغفر ويستأنف الحياة، وإذا ما كانش أهمل يبقى من باب أولى فيقول قدر الله وما شاء فعل. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن، احفظوا الحديث دي، المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير اذا ادم عليه. استعن بالله ولا تعجز، ولا تقل لو ان كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله، مش قدر الله زي المنطقه كثير، هي الصح لكن الافصح في الحديث تقول قدر الله وما شاء فعل، ولا تقل لو ان كذا لكان كذا، فان لو تفتح عملا الشيطان. لهذا ده توجيه نبوي رائع. الانسان الاخ قصر يتوب ويستغفر ويستأنف ربنا حسين ان شاء الله. اذا ما كانش قصر يبقى القدر نفذ لحكمة يعلمها الله، ووراء القدر الله خير كثير دائما. يوم نسلم ونسبح ولا نفقد الثقة، وانما نقول امنا بك ربنا وبكتابك وبقضائك وبقدرك. لذلك النبي عليه السلام في حديث جبريل عليه السلام نص على القدر. ليه؟ لأنه شيء متكرر، فتنة متكررة في اليوم والليلة، فقال وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وفي رواية واعلم أن في رواية في حديث ابن عباس المشهور قلت قتل النبي صلى الله عليه وسلم يوما، فقال يا غلام إني أعلمك كلمات منها بقى إيه؟ واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الصبر، وان النصر مع الكرب اظن الحديث، وان مع اليسر يسرا. فاذا القضيه المسلم لا يفقد ثقه الاطلاق، انت اذا استولى عليه الشيطان يفقد الثقه، اما اذا قصر واهمل واخطا يتوب ويستأنف، واذا لم يقصر يبقى حكم ربنا نفذ بحكمه يعلمها الله، والله عز وجل يجري قضاءه بحكم لا نعلمها او نعلمها. وقد راينا في قصه سيدنا موسى والخضر مصداق لهذا. ما رايكم في الحديث الذي اجرته مجله الشباب مع الشيخ محمد الغزالي؟ لم اقراه، ان شاء الله اذا قراته اقول رايي. ما رايكم في مراسله الشباب للفتيات المسلمات مع العلم انها لا تشير اي غريزه جنسيه؟ وشكرا، شكرا لك انت، شكرا لك انت. مين قال لك تراسل الفتيات؟ ده هذا تلبيس ابليس، هذا من تلبيس ابليس. لا يا عم، المثل المشهور انك لما الفار وقع من السقف فالقط طلع يجري عليه قال له بسم الله بسم الله يعني سلامتك، قال له سيبني انت وخلي العفاريت تاخدها. لا ماليش دعوه بالفتيات المسلمات، الفتيات تراسل بعضها والرجال يراسلوا بعض، لا تقول لي غريزه ولا مش غريزه، بعد كده هتصير الغريزه. وربنا جل شانه لم يفصل بين الرجال والنساء اعتباطا انما لحكمه وعلم، واوروبا والاذ بتاعها شاهد على هذا، لما تمردوا على ربنا هذه نتائج معروفه ومشهوره. والبنت في اوروبا كما تعلمون وحسرتها على البشريه والانسان العظيم اللي ربنا اصطفاه وكرمه، اذا بلغت سن 14 ولم تراسل الشبان تبقى معدودة منبوذة في المجتمع، تدل على انها معقدة لا تصلح للحياة. يعني انت ربهم، احنا لما بروح ربنا اخواننا بيجيبوا لنا فتاوى مزعجة والله، تدل على ان الاسلام هو شرف الدنيا والاخرة، والحمد لله الذي جعلنا مسلمين بفضله ورحمته. فين يا عم السؤال بتاع والله يا اخواننا نأسف، انا اود ان انا اجيب على الاسئله كلها وانا مستطيع باذن الله، لكن الناس اللي وراها مشاوير ومسافرين ورايحين عين شمس وعين شمس هيمروا على مسجد ادم ومسجد ادم، فانا خايف على اخواتي. طبق الاسلام في جانب المعاملات عشان خاطر الاخ محمد، لانه راجل بيحكي لنا كلنا وبيخطب لكم فعارفين خاطب كمان، فيعني جاوبوا على السؤال ده. طبق الاسلام في جانب المعاملات فوجدنا تناقضات واخطاء كثيره مثل شركات توظيف الاموال. هل لانه عند التطبيق فصل عن الاعتقادات والعبادات والاخلاق؟ واذا كان فما قولكم في الناس القائمين على امر هذا الموضوع؟ وهل تخطئ الحركه الاسلاميه عندما تدخل بثقلات في جانب الاقتصاد؟ ان شاء الله بعد السؤال ده، هو سؤال وجيه وجميل جدا. احنا هنتكلم في المعاملات في الاصول الاساسيه التي لا يصح للمسلم ان يجهلها، مثل الاقتصاد، مثل الحياه الانسانيه، مثل الحدود والانتقاص، الاشياء اللي بيشوشوا على الناس بيها هنتكلم عنها. فان شاء الله لو ان اخانا هذا سالنا هذا في وقت لكان خيرا. لكن على كل حال، على سبيل الاختصار، شركات توظيف الاموال قامت على اساس تبني النظرة الإسلامية في الاقتصاد، وهي نبذ الربا كلية. بعض الناس اللي قالوا فيها بعضهم صادق في هذا ولو أخطأ في التطبيق، وبعضهم كاذب دجال زي اللي بيكتب كل يوم إلى أولي الأمر منا وأنا أبايع، فما أنت كنت رافض الأول، أصبحت في يوم وليلة تبايع فهلوان، هؤلاء فهلوان، فهؤلاء يتستترون باسم الإسلام وكل شوية والله يحكم لا معقبة. نالت استخدام بالمناسبة استخدام الآيات في الإعلان من الجرائم، استخدام الأسماء الإسلامية والرموز الإسلامية. اللي يعرف منكم أو اللي بيشتغل في العشر من رمضان يعرف سجاد مكة ولا بتاع مكة يروح لهم يقول لهم الإعلان السافل، وأنا ما حدش يشكي، لكن الإعلان اللي مكتوب عليه سجاد مكة على الطرق الآن إعلان قديم ومعلق على الطرق الآن، ومرأة عارية بركبها عريانة وجلس على سجادة وسجاد مكة، ده جريمة. فاستخدام الآيات كمان والرموز الإسلامية يعني من الجرائم الكبرى، لا يصح ان يستخدم القران والاعلانات في الاعلانات التجاريه لترويج السلع. فانا اقول ان شركات توظيف الاموال الجادون منهم نجحوا نجاحا باهرا في هدم الاساس الربوي العالمي الذي يقوم عليه اليهود. اليهود قدموا نموذج للناس وهو النظام الربوي، واقنعوا به حضاره المغفلين اللي امتصوا ظهورهم من اتباع يسوع. اقراوا البروتوكولات، ما حدش معاه قلم ورقة عشان يكتب حاجة أبدا. بروتوكولات سفهاء صهيون يقولوا إحنا امتطينا ظهور الحمير من أتباع يسوع صلى الله عليه وسلم سيدنا عيسى. يعني أوروبا وأمريكا ركبوا ظهورهم اليهود، ونزعوا عقيدة الرب من صدورهم وملأوها وشحنوها بعبادة الذهب عز بني إسرائيل القديم. ده كلامهم، يعني هو كلام حق تمام. يبقى الآن النظام العالمي قائم على الربا. جاء الاسلام والتوراه والانجيل وجميع وصحف ابراهيم وكل نبي درج على الارض يحرم الربا. فلما جاءت شركات توظيف الاموال على قصور القائمين فيها، على قصور الجادين منهم، نجحت في ان تقيم نظاما للاستثمار غير الربا. وهنا هذا هو الهول الاكبر. كان هذا هو الضربة القاضية لأنها شككت الناس في إمكانية استمرار النظام الربوي، جعلت الناس تعرف ان ممكن نموذج يقوم في الارض واسع النطاق بالمليارات على اساس غير الربا، وبالتالي كان لابد من حركة ما فيهاش بركة وهكذا. انما كثير من هؤلاء للاسف الشديد بخلاء على الاسلام، بخلاء على الاسلام، يرتدون مظاهر الاسلام وهم مفرغون. الاسلام يعطينا التزام خطير، بيقول تقول هل تخطئ الحركة الإسلامية عندما تدخل بفقلاء في جانب الاقتصاد؟ لسه إن شاء الله السؤال ده نجيب عليه لما نيجي نتكلم عن الاقتصاد إن شاء الله. يا عم كان السؤال اللي هو تخطيط الدعاء أخونا يقول بقى عشان طولنا على إخواننا، أرجو الدعاء لوالدتي بالشفاء. اللهم اشف والدة أخينا واشف كل مريض يا رب العالمين. اللهم لا تجعل لنا في يومنا هذا وفي ليلتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ظالما إلا قهرته وكبته. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم خذ بنواصينا جميعا لخير ما تحب وترضى، وارزقنا الخشوع والخضوع لجنابك العظيم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إن ضعفاءك قوة في رضاك ضعفنا، وقتل الخير بنواصينا، واجعل الإسلام منتهى رضانا. اللهم اجعل الإسلام منتهى رضانا. اللهم اجعل الإسلام منتهى رضانا. اللهم إن ضعفاء فقونا، وإن أدلاء فأعزنا، وإن فقراء فارزقنا. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأرجو أرجو ثم أرجو إخواني اللي بيعملوا لي حلقة جديدة بعد الأسئلة أن يكفوا عني اليوم مشكورين وجزاهم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.